بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق ببيان قول الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ومما ذكر في الدرس السابق أن قوله سبحانه وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أن المراد بالآخرة النار، أن المراد بالآخرة عذاب النار، وبالأولى عذاب الدنيا وهو الغرق الذي عذبه الله به. وهذا واحد من أربعة أقوال ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير. الأول أن المراد بالآخرة الذي هو عذاب الآخرة عذاب النار، وبالدنيا عذاب الدنيا الذي هو الغرق، هذا نكال الآخرة ونكال الأولى. القول الثاني أن المراد فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أن المراد بالآخرة، أن المراد بالأولى قوله، قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، أي أخذه الله نكال الكلمة الأولى وهي: ما علمت لكم من إله غيري، والكلمة الأخرى وهي قوله: أنا ربكم الأعلى. والقول الثالث أن المراد ب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أن المراد بالأولى ما ذكره الله في قوله: فكذب وعصى، وأن المراد بالآخرة قول فرعون: أنا ربكم الأعلى. هذه ثلاثة أقوال والأظهر نكال الآخرة والأولى، أن المراد بالآخرة أي عذاب الآخرة، وبالأولى أي العذاب في الأولى وهو عذاب الدنيا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال: أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال: وهذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، كلمتاه الأولى والثانية: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه هو الأول. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قال الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآيات من احتجاج الله سبحانه وتعالى حال المشركين المكذبين بالبعث الذين أنكروا بعثهم بعد موتهم، فنبههم الله عز وجل بذكر ما هو أشد خلقا منهم وهو السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فقوله بقادر على أن يخلق مثلهم أي أن يخلق مثل الناس الذين يميتهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات ينبه الله عز وجل بها المكذبين للبعث بأن الله عز وجل قادر على أن يبعثهم، لأنه خلق ما هو أشد منهم قوة وهي السماوات والأرضون. فقال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فإذا ما مناسبة ذكر التفضيل أو الاستفهام التقريري الذي قرر به في المفاضلة بين خلق السماوات والأرض وبين خلقهم؟ مناسبته ما تقدم ذكره أن الله عز وجل إذا كان قادرا كما تقرون ولا تنكرون، إذا كان قادرا سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، فإعادتكم بعد موتكم هين عليه سبحانه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وقوله أأنتم هذا استفهام، والاستفهام هنا تقريري، فهم يقرون بذلك، وفي ضمنه الإنكار، استفهام تقريري وهو أيضا مشوب بالإنكار. ووجه الإنكار هو ما أشرنا إليه فيما سمعته. وقوله أشد هذا خبر للمبتدأ، أنتم مبتدأ وأشد خبر، وخلقا تمييز، والتمييز هنا محول عن المبتدأ، والتقدير أخلقكم أشد أم خلق السماء؟ أأنتم أشد خلقا، التقدير أخلقكم أشد أم خلق السماء؟ فهذا تمييز محول عن المبتدأ. وقوله أم السماء، أم هذه هي أم المعادلة، والسماء معطوفا على المبتدأ، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وهم يعرفون الجواب أن السماء أشد خلقا ويقرون بذلك. قال بناها، بيّن الله سبحانه وتعالى هذه السماء العظيمة التي جعلها أشد خلقا من الناس، فقال سبحانه وتعالى بناها. ولهذا يصح أن يوقف على لفظة السماء، ويصح أن يوصل بلفظة بناها: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، إلى آخر الآية. ويصح: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، هذا سائغ وهذا سائغ. قال بناها، بناها، فسر هذا البناء فقال: رفع سمكها فسواها. والسمك هو الارتفاع، السمك الارتفاع. رفع سمكها أي سمك السماوات، فهي مرتفعة جدا عن سطح الأرض، ليست ملاصقة لسطح الأرض ولا مرتفعة ارتفاعا قليلا، بل سمكها وارتفاعها مرتفع عال. رفع سمكها أي ارتفاعها، فسمكها مرتفع، والفضاء بين الأرض وبين السماء واسع، وكما جاء في الآثار أن بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وردت ذلك في بعض الآثار عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن بعض السلف في هذا. والحاصل من ذلك بارك الله فيك أن سمك السماء مرفوع، ليس قريبا ملامسا لسطح الأرض، ولا هو قريب منها، وإنما هو مرتفع عظيم الارتفاع واسع المسافة. وهذا من فضل الله عز وجل ومن تمام قدرته على الخلق. وجعل الله عز وجل السماء سقفا محفوظا، ورفع السماء بغير عمد، ما في هناك أعمدة. فقوله سبحانه وتعالى ماذا ترونها، أي في العمد أنها لا ترى، ليس المراد أن لها أعمدة ولكنها غير مرئية، وإنما المراد أنها بلا عمد، رفعها الله عز وجل بدون أعمدة. قال رفع سمكها فسواها، رفع سمكها فسواها، أي سوى السماء، لا ترى فيها تفاوتا ولا ترى فيها اختلالا ولا ترى فيها اعوجاجا ولا اضطرابا، بل تراها مستوية للناظرين، ليس فيها أدنى ما يكون من الخلل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، أي انظر إلى السماء مرة وثانية وثالثة ورابعة، ما هل ترى من فطور، هل تراها متشققة، هل تراها مختلة، هل تراها غير متساوية، ما ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين، أي مرارا وتكرارا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي لا يجد اعوجاجا ولا تفاوتا ولا فطورا. وهذا في هذه الآية، كما يقول الله عز وجل في هذه الآية: رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أما أغطش فمعناها أظلم ليلها، هذا قول المفسرين في ذلك. أغطش ليلها أي أظلم ليلها، جعل ليلها مظلما، جعل ليلها مظلما، أغطش ليلها، فترى الليل مظلما حالكا أسود. وهذا من نعمة الله عز وجل على الناس، وفيه منافع عظيمة كما تقدم معنا في أول سورة عما يتساءلون. أغطش ليلة وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهذا في باب المقابلة، الضحى الذي هو نور الضياء والنهار، أخرج الله عز وجل نور الضحى نور النهار، وأغطش الليل. وإضافة الليل إلى السماء والضحى إلى السماء، لأن ظلام الليل يملأ ما بين السماء والأرض فيما يرى الناظر، ونور النهار يملأ ما بين السماء والأرض، ولأن كذلك أيضا نور النهار يكون متسببا عن الشمس التي جعلها الله عز وجل طالعة على هذه الأرض وجائية من جهة السماء، أخرج الله عز وجل النور من تلك الجهة، فطلت الشمس وظهرت وطلعت على الأرض فجاء النور. وهكذا إذا ذهبت الشمس واحتجبت جاء الليل. فقوله أغطش ليلها إضافة الليل وإضافة الضحى إلى السماء بهذا الاعتبار. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والضحى أول النهار، والمراد النهار أخرى، المراد بذلك النهار كله، وذكر الضحى لأنه أفضل أوقات النهار، فهو وقت البكور ووقت انشراح الأنفس وارتياح الأرواح ووقت مبارك. والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض بعد ذلك، المراد بقوله والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء، بعد خلق السماء دحاها. قد يقول قائل: هل هناك تعارض بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآية في ظاهرها التعارض مع الآية التي في سورة النازعات، وكذلك أيضا قول الله عز وجل خلق السماوات، نعم قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء أي بعد خلق الأرض، فأيها خلق قبل الأرض أم السماء؟ أيها خلق قبل الأرض أو السماء؟ أم السماء؟ الذي خلق قبل الأرض خلقت في 2 يومين لأنها أساس، والأساس مقدم على السقف، والسماء سقف للأرض، خلقت الأرض في 2 يومين، ثم خلق الله عز وجل السماء السماوات في 2 يومين، فتمت 4 أيام سواء للسائلين، ثم دحى الله عز وجل الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض بعد ذلك دحاها، فالأرض مخلوقة، الأرض مخلوقة قبل السماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، تقدم في سورة حاميم السجدة التي هي سورة فصلت أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير، هذا هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة فصلت، حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير تلك السورة في نعم قال فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس، والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف التي هي السماء. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. فأما قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، ففي هذه الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء، فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص، وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه. إذن الحاصل والمختصر في ذلك أن الأرض مخلوقة قبل السماء، جاء النص الصريح في ذلك، ثم خلق الله عز وجل السماوات، ثم دحى الله عز وجل بعد ذلك الأرض، دحى الله عز وجل الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات، وهذا قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات دحاها. ما معنى دحاها؟ بين الدحو والدحي في الآيات التي بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، إذن الأرض كانت موجودة، السهول كانت موجودة، ماذا؟ أساس الأرض كان موجودا، ولكن دحو الأرض كان بعد خلق السماوات، أخرج منها ماءها ومرعاها. متى كان إخراج الماء والمرعى؟ بعد خلق السماوات. فإذا خلق السماوات توسط بين خلق أصل الأرض وبين دحو الأرض. قال رحمه الله ودحوها كما في هذه الآية، أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، فلذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، أي فعل الله عز وجل ذلك وسخر ذلك وسهل ذلك متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم أنتم وللأنعام. والآية ذكر فيها المرعى، والمرعى هو متاع الأنعام، فأين متاع البشر؟ والجواب أن هذا من باب التنبيه، فإذا كانت البهائم قد وكلت قد ماذا إذا كانت البهائم قد متعت وأخرج الله عز وجل مرعاها، فهذا تنبيه على أن ما هو أشرف من البهائم وهم الخلق من بني آدم ونحوهم أنهم كذلك أيضا متعوا في هذه الحياة، وأخرج الله عز وجل ما يمتعهم به من أنواع المطاعم والمشارب. وقوله الجبال أرساها، الجبال أرساها أي ثبتها، الرسو بمعنى الثبات، الرسو بمعنى الثبات، ويقولون رست السفينة في الميناء أي بمعنى ثبتت ولم تتزحزح، نعم رسخت. والجبال أرساها أي جعلها راسخة، جعلها ثابتة. بأي شيء ثبتها؟ بالأوتاد، بالأوتاد التي جعل الله عز وجل هذه الجبال كالأوتاد لهذه الأرض، فثبت الجبال بأوتادها وأرساها، وكذلك ثبت الأرض بالجبال. متاعا لكم ولأنعامكم، والمتاع هو الشيء الذي يتمتع به إلى وقت، إلى وقت، وهذا فيه تنبيه على أن هذه الحياة ليست دائمة وإنما هي متاع، أن هذه الحياة ليست دائمة وإنما هي متاع يتمتع به العبد، ثم بعد ذلك يأتيه يوم ينقطع عنه هذا المتاع، يأتيه يوم ينقطع عنه هذا المتاع وينتقل إلى شيء آخر. وفي هذا تنبيه لهؤلاء المكذبين بالبعث أن الله عز وجل سيبعثهم بعد تمتيعهم في هذه الحياة. قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قوله سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى أي يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء متعددة وأسماءه كثيرة، ومن أسمائه الطامة الكبرى، والطامة اسم فاعل من طم، وطم معناها غمر وعلى وارتفع فوق الأشياء، يقولون طم الماء إذا غمر أهله وإذا غمر الأشياء، طم الماء أي غمر الأشياء، وطم الخبر بمعنى جاء وارتفع فوق الناس وغطاهم. وهكذا الطامة سميت طامة لأنها تطم وترتفع وتعلو، وذلك من شدة الخبر ومن شدة الهول ومن شدة ذلك اليوم، فيطم على الناس ويعلو الخبر لأنه خبر عظيم، ولا يقال ذلك إلا في الأخبار العظيمة. وأكد ذلك بقوله الكبرى، طامة ليست طامة من مجرد طوام الأرض، وإنما هي طامة كبرى، فليس هناك أكبر منها، ليست هناك طامة أكبر منها، فهي تطم على كل شيء، تطم على كل أمر هائل مفضع، أي تعلو عليه كل أمر هائل مفضع، فاليوم القيامة يعلو عليه في فظاعته وفي هوله. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي في ذلك اليوم يوم الطامة الكبرى يتذكر الإنسان ما سعى، أي ما قدم، ما قدم من خير أو شر، ما قدمه من خير أو شر، كما قال الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر الإنسان، وهذا فيه أن كل ما نسيه العبد في هذه الحياة فإنه يتذكره من أعماله التي عملها، يتذكر ما عمله من خير ويتذكر ما عمله من شر، وتعرض عليه أعماله وينظر في صحفه وفيما كتبته عليه الملائكة ويشهد عليه سمعه وبصره وجلده، وهكذا أيضا تشهد عليه أعضاؤه. كل ذلك مما يتذكر به الإنسان ما سعاه، كل ما سعى من خير أو شر يتذكره. قال الله سبحانه: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهكذا يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله سبحانه وتعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هذا موعظة من الله سبحانه أن الإنسان سيتذكر كل ما سعاه، ما سعاه في هذه الحياة. إذن اللبيب العاقل الذي هو خائف في خاف مقام ربه ويخاف عقاب الله عز وجل لا يعمل في هذه الحياة إلا شيئا يسره أن يتذكره. أما إذا كان الشيء الذي فعله لا يسره بل يسوءه، فاللبيب يجتنب هذه الأشياء. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وما هذه تفيد العموم، أي الذي سعاه موصولة تفيد العموم. ويصح أن يكون المراد المصدرية يتذكر الإنسان سعيه، ويكون من باب المصدر المضاف فيعم أيضا. وبرزت الجحيم، برزت أي أظهرت، أظهرت كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حديث موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. وهذا كقول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، فتبرز جهنم وتظهر. وهذا فيه هول عظيم، أن جهنم تجر وتقرب إلى الناس حتى يرونها فيعاينوا في العذاب في ذلك، ويظنون ويوقنون أنه لا محيص أي لا مهرب لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من تراكم الأهوال والعذاب على أهل النار عياذا بالله، فإنهم يوقنون بعد موتهم بما أخبرتهم به الرسل، وهكذا يرون عذاب القبر وتفتح له فتحة إلى النار. وهكذا إذا خرج في يوم البعث والنشور يتذكر النار، فكيف إذا قربت وبرزت له وأظهرت يزداد هوله. قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي لكل رائي، لكل ناظر، كل واحد، لكل من ناظر يراها، إلا أن الله عز وجل ينجي أهل الإيمان. فأما من طغى، والطغيان تقدم معناه في ماذا قبل أنه المجاوزة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى، هذه الآية عدها بعض من عد آيات سورة النازعات ولم يعدها بعض. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر بمعنى قدمها على غيرها استئثارا بها، آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وآثر هذه المادة آثر فيها مؤثر وفيها مؤثر عليه، فقد يذكران جميعا المؤثر والمؤثر عليه. قال الله عز وجل: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فذكر فيها المؤثر والمؤثر عليه. قال: لقد آثرك الله علينا، فالله سبحانه وتعالى آثر يوسف على إخوته، وقد يستغنى بأحدهما بذكر أحدهما إذا دل عليه السياق. قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون على أنفسهم، ذكر المؤثر عليه وهو على أنفسهم، ولم يذكر المؤثر وهم الفقراء لأن السياق يدل عليه، فذكر المؤثر عليه وهو الأنفس، ولم يذكر المؤثر وهم الفقراء ويؤثرون على أنفسهم. وقوله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون الحياة الدنيا، ذكر المؤثر وهي الحياة الدنيا، ولم يذكر المؤثر عليه وهي الآخرة لأن السياق يدل على ذلك. ولهذا قال بعدها: والآخرة خير وأبقى. فإذا هذه المادة آثر يذكر فيها المؤثر والمؤثر عليه، وقد يستغنى بالسياق عن حذف أحدهما. قال رحمه قال ابن كثير رحمه الله تعالى: آثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخراه. وقوله سبحانه: فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم، تأكيد أن من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن مأواه الجحيم، فإن الجحيم، والجحيم من أسماء النار شدة حرارتها. قال: فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه، مأواه ومستقره. وهذه فيها خلاف في الضمير، هل أل هذه نائبة من أب الضمير أم يقدر الضمير المأوى له؟ فيها خلاف بين المصريين والكوفيين، فالكوفيون يرون أن أل تقوم مقام الضمير والتقدير، فإن الجحيم هي مأواه، لابد نحتاج إلى ضمير، لأن قول جملة فإن الجحيم هي المأوى خبر من، خبر من، والجملة إذا وقعت خبرا لابد من ضمير يعود على المبتدأ، والمبتدأ هو ذلك العبد الذي طغى، فأين الضمير الذي يعود عليه؟ قالوا: أل تنوب من أب الضمير، أي فإن الجحيم هي مأواه، أي مأوى هذا الطاغي المؤثر للحياة الدنيا على الآخرة. وقال البصريون: يقدر محذوفا، فإن الجحيم هي المأوى له. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ذكر إيثار الحياة الدنيا بعد الطغيان، لأن الإيثار متسبب عن الطغيان، فالطغيان هو الذي يقود إلى إيثار الحياة الدنيا. وهكذا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهي النفس عن الهوى ينتج عن الخوف من مقام الله سبحانه وتعالى، فالخشية تجعل العبد ينهى نفسه عن الهوى ويقدم طاعة الله عز وجل على هواه. فأما من خاف مقام ربه، أي خاف ربه وخاف لقاءه وعظمت خشيته لله، ونهى النفس، أي نفسه، عن الهوى، والمراد بالهوى هنا الهوى الذي هو بغير هدى، بغير هدى من الله، الهوى الذي بغير هدى من الله، فإن الهوى أصله ما تهواه النفس، والنفس قد تهوى ما يحبه الله وقد تهوى ما لا يحبه الله، لكن كثر هوى النفس لما لا يحبه الله ولما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فصار لفظ الهوى يتبادر عند إطلاقه إلى المعنى المذموم الذي هو الهوى المذموم. ولهذا تجد ذلك كثيرا في القرآن، ذكر الهوى في سياق الذم، لأن أكثر الهوى يكون مخالفا للشرع. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه أو المأوى له. يسألونك، أي هؤلاء المشركون يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك السائل كيفما كان السائل ومن كان السائل فإن ذلك لا يضر، سواء أسأل عن الساعة المسلمون أو سأل عن الساعة المشركون، فالجواب واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا علم له بالساعة ولا علم له بوقتها. يسألونك عن الساعة، والساعة من أسماء القيامة، لأن الساعة الوقت القصير، والساعة يوم القيامة لما يكون فيها من سرعة القضاء والحساب والفصل بين الناس، يفصل الله عز وجل بينهم، مع أنه يوم عظيم، لكنه كذلك أيضا الساعة، ولأن الساعة تأتي بغتة وتأتي فجأة وتأتي كلمح البصر فيقال لها ساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى، وأيان بمعنى متى، لكن أيان تستعمل في السؤال عن الأشياء الفظيعة، أيان بمعنى متى اسم استفهام، ولكنها تستعمل في السؤال عن الأشياء، عن الأشياء الفظيعة والأشياء الكبيرة العظيمة. ولهذا لا تجدها في القرآن إلا في السؤال عن أشياء مهمة عظيمة كبيرة جليلة، منها القيامة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى تقع ومتى تثبت ومتى تنزل ومتى تحل هذه الساعة التي هي القيامة. قال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها. وقوله سبحانه فيما أنت من ذكراها معناها أنت لست في شيء من ذكراها، أي لا تعلمها. فيما أنت من ذكراها هذا معناه أنك لست في شيء من ذكراها، وهذا معناه أنك لا تعلمها. فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، هذا سؤال إنكار على السائل الذي يسأل عن الساعة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ذكر له للساعة ولا علم له بها. فيما أنت من ذكرها أي لا علم لك بها. إلى ربك منتهاها، أي وقتها وأجلها ومبلغها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إلى ربك منتهاها، أي إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يعلم وليس له في ذكرها شيء فكذلك فدونه من باب أولى. قال: إنما أنت منذر من يخشاها. هذا فيه تنبيه على السؤال المهم وعلى الأمر الأعظم، فالأمر الأعظم ليس هو متى تقوم الساعة، وإنما الأمر الأعظم ماذا قدمت للساعة. ولهذا لما جاء ذلك السائل وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. فمعناه أنه يرشده إلى أن الأهم ليس السؤال عن الساعة ومتى تقوم، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والسؤال عنه لا يفيد، لأنه سؤال عن شيء أخفاه الله عز وجل عن الناس. وكان الأحرى أن يسأل: ما أعددت لها؟ فهذا هو الذي ينبغي للعبد، أنه يقدم لنفسه ليوم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، منذر من يخشاها، تنذر من يخشاها ويخافها، لأن هؤلاء هم الذين تنفع فيهم النذارة، وأما المكذبون الجاحدون فإنهم لا تنفعهم النذارة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذين لا يؤمنون والمكذبون لا تغني عن فيهم الآيات ولا تغني فيهم النذر. قال: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه. هذا كلام ابن كثير، إنما بعثتك، هذا حصر، إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه. نعم، كأنهم يوم يرونها، وهذا تهويل وموعظة عظيمة لهؤلاء. كأنهم يوم يرونها، أي يوم يرون الساعة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي يظنون أنهم ما بقوا في هذه الحياة، ما بقوا في هذه الحياة إلا عشية أو ضحاها. والعشية من الظهر إلى المغرب، والضحى من أول النهار إلى الظهر، فمعناه كأنهم ما بقوا في هذه الحياة إلا نصف نهار، وهو وقت يسير. يرون أن حياتهم في هذه الدنيا كلها لم تكن إلا كعشية أو كضحاها. قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي إذا قاموا من قبورهم إلى الحشر، إذا قاموا من قبورهم إلى الحشر كان يرون أن مدة الحياة الدنيا كأنها عشية أو ضحاها. فالعشية من الزوال إلى المغرب، ولذلك يقال لصلاة الظهر ولصلاة العصر صلاة العشي، والضحى من الصبح إلى ماذا؟ من الصبح إلى قبل الزوال، إلى قبل الزوال. بقي شيء أخير، أن هناك من قال في قول الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، يقول إن الأرض خلقت بعد السماء. هؤلاء هم أصحاب الهيئة، قولهم ليس بصواب، يرده الدليل. فبماذا فسروا بعد؟ قالوا بعد هنا بمعنى قبل، بعد بمعنى قبل، أو بمعنى مع قوله عتل بعد ذلك زنيم، أي مع ذلك زنيم، والأرض مع ذلك دحاها. أو قالوا بعد بمعنى قبل كقوله عز وجل، كقوله سبحانه وتعالى من بعد الذكر، أي من قبل الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من قبل الذكر. وهذا كله صرف اللفظ عن ظاهره، والجمع بينه تقدم، تقدم معك الجمع بين ذلك. وفي تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة رحمه الله يقول عن ابن عباس أنه جاءه رجل ابن عباس فقال ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وذكر مما يختلف عليه هذه الآية، هاتان الآية، هذه الآيات التي سمعتها التي قدمنا ذكرها. فأجابه ابن عباس بنحو من الجواب الذي ذكرناه، وهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، وهو هنا أيضا في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، لمن أحب أن يراجعه في المشكل من سورة النازعات، في المشكل من سورة النازعات. قال له ابن عباس خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم نزل إلى الأرض فدحاها، ودحيها أي أخرج منها الماء والمرعى، وشق فيها الأنهار، وجعل فيها السبل، وخلق الجبال والرمال والأكوام وما فيها في يومين آخرين. فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام، يومان لخلق الأرض قبل خلق السماء، ويومان لدحوها بعد خلق السماء. قال فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وجعلت السماوات في يومين. هذا من تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.